بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا البحر، وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما رأوا، فأتوا أي مروا، أي فمروا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قال بعض المفسرين: كانوا من الكنعانيين، وقيل كانوا من لخم. قال ابن جرير: قال ابن جريج: وكانوا يعبدون أصناما على صور البقر، فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، أي تجهلون عظمة الله وجلاله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي هالك وباطل ما كانوا يعملون. وروى الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسير هذه الآية من حديث محمد بن إسحاق وعقيل ومعمر كلهم عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فقال: فمررنا بسدرة خضراء، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: قلتم والذي نفسي بيده كما قال موسى قوم موسى لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، فمررنا بسدرة فقلت يا نبي الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إنكم تركبون سنن من قبلكم. ورواه ابن أبي حاتم من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعا. قال الله تعالى: قال أغير الله أبغيكم.
وهؤلاء كانوا يجهلون ذلك كما كان أهل ذات أنواط الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يجهلون ذلك، ولو أنهم نبهوا ففعلوا ذلك لكفروا، كذلك الأوائل، لكن هؤلاء لم يكفروا، أصحاب موسى عليه السلام وكذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يكفروا. لماذا؟ لأنهم جهال بهذا، لأنهم جهال، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على أهل ذات أنواط، كما أنكر موسى عليه السلام أيضا على من طلب منه ذلك من بني إسرائيل، وقد أنقذهم الله سبحانه وتعالى وأغرق فرعون وقومه في آية عظيمة. فدل هذا على أن الإنسان ولو وقع في المحظور إذا كان جاهلا أنه لا ينزل عليه الحكم وإن شدد عليه في الإنكار. نعم.
قال الله تعالى: قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم.
هذا أيضا إشارة إلى أهمية معرفة التوحيد ودراسته والتعمق في ذلك، لأن هؤلاء وإن كانوا أصحاب موسى إلا أنهم جهلوا أشياء، كما أن هؤلاء أيضا صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا حدثاء عهد، لكنهم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يحتاجون إلى تنبيه على التوحيد. فدل هذا على أن التوحيد ينبغي على الإنسان أن يعتني بدراسته وأن يهتم به ولا يستكثر عليه وقتا، لأن هذا من أعظم القضايا ومن أعظم الأمور التي ينبغي الإنسان أن يهتم بها، فلا يستكثر عليه وقتا. نعم.
قال الله تعالى: قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال رحمه الله تعالى: يذكرهم موسى عليه السلام نعم الله عليهم من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره، وما كانوا فيه من الهوان والذلة، وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم، والنظر إليه في حال هوانه وهلاكه وغرقه ودماره، وقد تقدم تفسيرها في سورة البقرة. قال تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه أربعين ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى ممتنا على بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى عليه السلام وإعطائه التوراة وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم، فذكر تعالى أنه وعد موسى 30 ليلة. قال المفسرون: فصامها موسى عليه السلام، فلما تم الميقات استاك بلحاء الشجرة، فأمره الله تعالى أن يكمل بعشر 40. وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي، فالأكثرون على أن 30 هي ذو القعدة والعشر عشر ذي الحجة، قاله مجاهد ومسروق وابن جريج، وروي عن ابن عباس، فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر، وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام، وفيه أكمل الله الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما
كان هذا فيه إشارة إلى فضيلة هذه العشر ولفضيلة يوم النحر، فإن الله عز وجل قد أمر موسى عليه السلام أوعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتلك 40. واختلف أهل العلم في المراد بالعشر، فقيل هي عشر ذي الحجة، ويكون 30 على ذلك ذا القعدة، ثم أتم بعشر، فيكون تمام ذلك هو يوم النحر، وهو اليوم أيضا الذي نزلت فيه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني في عرفة قبل النحر، أي عقبها كان يوم النحر، ويوم عرفة ويوم التاسع، فإن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة، فبعدها كان يوم النحر الذي هو أفضل أيام السنة. نعم، يعني هذا من المناسبة، أن موسى عليه السلام قد أوحى الله عز وجل إليه أو أعطاه التوراة التي فيها تفاصيل شرعهم وأحكامها وكذا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد نزلت عليه هذه الآية التي أوضحت تمام دينه وكماله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلما تم الميقات وعزم موسى على الذهاب إلى الطور، كما قال تعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن. فحينئذ استخلف موسى عليه السلام على بني إسرائيل أخاه هارون، ووصاه بالإصلاح وعدم الإفساد، وهذا تنبيه وتذكير، وإلا فهارون عليه السلام نبي شريف كريم على الله، له وجاهة وجلالة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء.
لكن مهما كان الإنسان فضلا فإنه أيضا لا يمنع هذا من تنبيهه على مهمة الدعوة والعناية بقومه والصبر على أذاهم والصبر على الدعوة إلى التوحيد وغير ذلك، حتى ولو كان فاضلا، فقد توصي طالب علم مجتهدا وكذا: اهتم بالتوحيد في بلدك، اهتم ببيان السنة، اصبر على أذى الناس وغير ذلك، ولو كان فاضلا. هذا من باب التذكير فقط وليس من باب تعليم جاهل. نعم.
قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء لميقات الله تعالى وحصل له التكليم من الله تعالى، سأل الله تعالى أن ينظر إليه، فقال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. وقد أشكل حرف لن هاهنا على كثير من العلماء، لأنها موضوعة لنفي التأبيد، فاستدل به المعتزل على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة، وهذا أضعف الأقوال، لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة، كما سنوردها عند قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى إخبارا عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقيل إنها لنفي التأبيد في الدنيا، جمعا بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤيا في الدار الآخرة. وقيل إن هذا الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقد تقدم ذلك في سورة الأنعام وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. ولهذا قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا.
يعني استدل المعتزلة بقوله سبحانه وتعالى لن تراني، استدلوا بحرف النفي هنا على أن النفي للتأبيد، فقالوا: لا يرى الله في الدنيا ولا في الآخرة، لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وأبطل رؤيا بالدلالة اللغوية لهذا الحرف. وهذا ولو سلمنا جدلا أنه يدل على ذلك فعلا وعلى نفي المؤبد، فإن ذلك وهو حقيقة لغوية يعارضها نص شرعي، وهو رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، كما جاء في الحديث الصحيحة: هل نرى ربنا يا رسول الله؟ قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وفي حديث صهيب أيضا كما عند مسلم: فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه الكريم. فنقول: هذه وإن كانت حقيقة لغوية في النفي المؤبد بلن، إلا أنه يعارضها أو أنه يخصصها هذه النصوص الشرعية الدالة على الرؤية، فلا تنافي، فهي لنفي المؤبد مطلقا إلا ما ورد به النص، وهو قد ورد هنا برؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. لكن مع ذلك فإن أهل العلم قد قالوا بأن لن في لغة العرب لا تدل على النفي المؤبد، ومن قال بأن لن تدل على النفي المؤبد فإن قوله مردود، كما أشار إلى ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى، بأن من زعم أن لن للنفي مؤبدا فقوله فرض سواه فاعبدا، وأن لن لا تدل على النفي المؤبد بدليل قول الله سبحانه وتعالى عن الذين قالوا: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ثم إن الله قال في كتابه سبحانه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يبقى إذا تمنوا الموت، مع أنه من قبل قالوا: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لكن أبسط الجواب أننا نقول: حتى ولو كانت للنفي المؤبد فإن هذا لا يعم ما جاءت به الصورة الخاصة التي دل عليها الدليل، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم. فلا نعارض النصوص الشرعية بحقيقة لغوية، بل إن الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية، كما أننا لا نستدل بأن الصلاة في اللغة هي الدعاء على الصلاة الشرعية، وأنه ينبغي أن تكون الصلاة الشرعية الدعاء بناء على الحقيقة اللغوية، ولكن نقول: الصلاة الشرعية صلاة مخصوصة بأقوال وأعمال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وهكذا، فهذه حقيقة شرعية ينبغي أن تقدم. ثم إنه أيضا أهل السنة والجماعة قلبوا هذا الكلام على هؤلاء وقالوا: بل قوله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام لن تراني دليل على الرؤية ليس على نفيها، لأن موسى عليه السلام أعلم بنصر ربه ولن يطلب مستحيلا، وإنما طلب جائزا، لكن خاف عليه أن يكون هذا الجائز في الدنيا، ولو كان هذا مستحيلا لا في الدنيا والآخرة لارتفع مقام موسى عليه السلام عن أن يطلب ذلك من ربه سبحانه وتعالى، بدليل أنه قال لن تراني ولكن انظر إلى الإيه؟ إلى الجبل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهو الذي قال إنكم سترون ربكم، هو الذي قال صلى الله عليه وسلم إن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تجلى ربه للجبل أشار بإصبعه فجعله دكا، وأرانا أبو إسماعيل بإصبعه السبابة. هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسم. ثم قال: وساق بسنده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال هكذا بإصبعه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل. هكذا وقع في هذه الرواية حماد بن سلمة عن ليث عن أنس، والمشهور حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس كما قال ابن جرير رحمه الله. وساق بسنده عن أنس قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال: ووضع الإبهام قريبا من طرف خنصره، قال: فساخ الجبل. قال حميد لثابت: تقول هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد، وقال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس وأنا أكتمه. وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده وساق بسنده عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فلما تجلى ربه للجبل قال: قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال أحمد: أرانا معاذ، فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة، وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يحدثن به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: أنت ما تريد إليه. وهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الآية وساق بسنده عن حماد بن سلمة. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طرق عن حماد بن سلمة به، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ورواه أبو محمد بن الحسن بن محمد بن علي الخلال وساق بسنده عن حماد بن سلمة فذكره، وقال: هذا إسناد صحيح لا علة فيه. وقد رواه داود بن المحبر عن شعبة عن ثابت عن أنس مرفوعا، وهذا ليس بشيء لأن داود بن المحبر كذاب. ورواه الحافظان أبو القاسم الطبراني وأبو بكر بن مرضويا من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا بنحوه، وأسنده ابن مرضويا من طريق ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ولا يصح أيضا. وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر، جعله دكا قال: ترابا. وخر موسى صعقا قال: مغشيا عليه. رواه ابن جرير. وقال قتاده: وخر موسى صعقا قال: ميتا. وقال سفيان الثوري: ساق الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب معه. وقال سنيد عن حجاج بن محمد بن الأعور عن أبي بكر الهذلي: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، انقعر فدخل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة. وجاء في بعض الأخبار أنه ساخ في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة. رواه ابن مرضوية. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تجلى الله للجبل طارت لعظمته ستة أجبل فلما تجلى الله للجبل صارت لعظمته ستة أجبل، فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة، وبالمدينة أحد وورقان ورضوى، ووقع بمكة حراء وثبير وثور. وهذا حديث غريب بل منكر. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عروة بن رويم قال: كانت الجبال قبل أن يتجلى الله لموسى على الطور صما ملسا، فلما تجلى الله لموسى على الطور دك وتفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهوف. وقال الربيع بن أنس فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وذلك أن الجبل حين كشف الغطاء ورأى النور صار مثل دك من الدكاك. وقال بعضهم جعله دكا أي فتته. وقال مجاهد في قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فإنه أكبر منك وأشد خلقا. فلما تجلى ربه للجبل فنظر إلى الجبل لا يتمالك فأقبل الجبل فدك على أوله ورأى موسى ما يصنع الجبل فخر صعقا. وقال عكرمة جعله دكا قال نظر الله إلى الجبل فصار صحراء ترابا. وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراء واختارها ابن جرير. وقد ورد في حديث مرفوع رواه ابن مرضوية. والمعروف أن الصعق هو الغشي هاهنا كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما وغيره لا كما فسره قتادة بالموت، وإن كان ذلك صحيحا في اللغة كقوله تعالى
الصعق قد يطلق على الموت وقد يطلق على الغشي، لكن المراد به هنا ما حصل منه من الغشي لا من الموت. نعم،
كقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإن هناك قرينة تدل على الموت كما أن هنا قرينة تدل على الغشي، وهو قوله فلما أفاق، والإفاقة إنما تكون عن غشي. قال سبحانك تنزيها وتعظيما وإجلالا أن يراه أحد في الدنيا إلا مات. وقوله تبت إليك قال مجاهد أن أسألك الرؤية وأنا أول المؤمنين. قال ابن عباس ومجاهد من بني إسرائيل، واختاره ابن جرير. وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما وأنا أول المؤمنين أنه لا يراك أحد. وكذا قال أبو العالية قد كان قبله مؤمنون ولكن يقول أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة. وهذا قول حسن،
لأن هذا حصل له عمليا، يقين من ذلك أنه لن يرى أحد ربه سبحانه وتعالى في الدنيا. لكن حملها وأنا أول المؤمنين يعني من أمتي في قومه هذا هو الأقرب. نعم، قال مجاهد إيه؟ يعني أسألك رؤية في الدنيا، السؤال رؤية في الدنيا يعني وليس مطلقا. لا، نعم، ولو بس مقام الأنبياء هذا هو مقام الأنبياء يعني، ولم يكن ذنبا لأنه كان يجهل ذلك وخفي عليه ذلك، لكنه مع ذلك يتوب لأن مقامه يقتضي هذا. نعم،
قال رحمه الله وهذا قول حسن له اتجاه. وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره هنا أثرا طويلا فيه غرائب،
مثل ما قال النبي غفرانك لما يدخل من الخلاء، ومثل ما كان يستغفر ويتوب في المجلس أكثر من 100 مرة. نعم،
وقد ذكر محمد بن جرير رحمه الله في تفسيرها هنا أثرا طويلا فيه غرائب وعجائب عن محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله، وكأنه تلقاه من الإسرائيليات والله أعلم.
ولهذا هنا نلتفت أو نتنبه إلى ما قد يذكره الحافظ بن جرير رحمه الله تعالى أو الحافظ بن كثير، قد تذكر آثار وقد يقولها بعض الصحابة، فالصحابة يقولون أشياء بمقتضاها وهي من الإسرائيليات، فهذه وإن قالها صحابة رضوان الله عليهم إلا أنه لا يعول عليها، لأنه لا يعول عليها حتى ولو قالها صحابة. لماذا؟ لأن معتمدهم في ذلك على ما روي من أخبار بني إسرائيل. ثم نأخذ ما دل عليه الدليل من قول الصحابة الآخرين، نأخذ ما دل عليه الدليل، وليس إذا ذكر عن الصحابة في هذا شيء فيكون قولا في الآية معتبرا إذا كان يخالفه شيء من نصوص الشريعة، مثل ما مر معنا في تفسير ابن كثير في بيان الذبيح وهل هو إسماعيل أو هو إسحاق، فقد نقل عن جملة من الصحابة أنه إسحاق، وهذا لا يصح بحال أنه إسحاق، وبأسانيد إليهم صحيح لكن يقال هذا مما حصل تلقيه من أخبار بني إسرائيل عن طريق كعب الأحبار وخلافه، فيكون من ذهب إلى أنه إلى القول الراجح من الصحابة ومن التابعين مقدم على هذا. ولا يقال إن السلف قد اختلفوا في الذبيح، فمنهم من قال إسماعيل ومنهم من قال إسحاق، ونقول بخلاف المستقر في هذا، بل الخلاف لا يصح استقراره في هذا، ولم يصح لا في الكتاب ولا في السنة أن الذبيح هو إسحاق، فلا يكون هذا قولا. ولهذا ينبغي أن نتدبر هذا في تفسير ابن جرير وابن كثير والتفسير المأثورة، أنه العبرة ليس فقط بنقد الأسانيد، إنما لابد أن ينضاف إليها هذا الأمر، وهو أن هذه الأسانيد هل هي معارضة ما يقوله السلف في هذا، معارض أو غير معارض؟ إن عورض لجا إلى الترجيح، مثل ما وردت أثار في آيات كثيرة في مسألة في قصة داود عليه السلام إن لي نعجة وكذا، وفي قصة يعني في قصص ورد في القرآن في هذا، فننظر إلى الترجيح وننظر إلى الأدلة الأخرى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله وخر موسى صعقا، قال أبو سعيد فيه أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأما حديث أبي سعيد فأسنده البخاري في صحيحه هاهنا، فقال وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، وقال: يا محمد، إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي. قال: ادعوه. فدعوا. قال: لم لطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله، إني مررت باليهودي فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر، فقلت: على محمد، فأخذتني غضبة فلطمته. فقال: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول
يصعقون
يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الصور. وقد رواه البخاري
بصعقة الطور
وقد رواه البخاري في أماكن كثيرة من صحيحه، ومسلم في أحاديث الأنبياء من صحيحه، وأبو داود في كتاب السنة من سننه من طرق عن عمرو بن يحيى عن عمارة بن أبي الحسن المازني الأنصاري المدني عن أبيه عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري به. وأما حديث أبي هريرة فقال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فغضم المسلم على اليهودي فلطمه، فأتى اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى ممسكا بجانب العرش، فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله عز وجل. أخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به. وقد روى الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا رحمه الله أن الذي لطم اليهودية في هذه القضية هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولقد تقدم في الصحيحين أنه رجل
ولكن تقدم
في الصحيحين أنه رجل من الأنصار، وهذا هو أصح وأصرح والله أعلم. والكلام في قوله عليه السلام: لا تخيروني على موسى، كالكلام على قوله: لا تفضلوني على الأنبياء ولا على يونس بن متى، قيل من باب التواضع، وقيل قبل أن يعلم بذلك، وقيل نهي أن يفضل بينهم على وجه الغضبية والتعصب، وقيل على وجه القول بمجرد الرأي والتشهي والله أعلم.
وإنما حملهم على هذا النوع من الجمع الثابت المحكم عندهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وإذا كان الله عز وجل قد فاضل بين الأنبياء ولا إشكال في التفاضل، ذكر ذلك الله في كتابه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فهذا التفضيل حاصل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا: أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر، فهذا التفضيل ثابت. فيبقى النظر في هذه الأحاديث مثل لا تفضلوني على الأنبياء، أو لا تفضلوني على يونس بن متى وكذا، فهذا ينبغي أن يحمل على المحمل الخاص كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، إما أن هذا كان قبل علم النبي صلى الله عليه وسلم بتفضيل، أو على وجه معين وهو ما اقتضى انقص الأنبياء الآخرين حال التفضيل، أو يكون هذا من باب التواضع، فإن الفاضل قد يهضم نفسه من باب التواضع. ومن هنا أيضا نستفيد قاعدة مهمة، وهي أننا نرجع النصوص المشتبهة إلى النصوص المحكمة، وهذه مسألة في غاية الأهمية، أن الإنسان يدور حول المحكم ثم يحمل الأحاديث الأخرى أو النصوص الأخرى على محمل لا يختلف مع هذا النص المحكم، لكن لا يأتي إلى النصوص الأخرى ويستنبط منها أحكاما تعارض هذا المحكم، مثل النصوص مثلا فضيلة لا إله إلا الله وكذا العامة، فلا يأتي واحد يستدل بهذه النصوص على أن مجرد قولة لا إله إلا الله تنجي العبد، وأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأخذ ذلك على ظاهرها، أو حديث صاحب البطاقة الذي جعلت له بطاقة فيها لا إله إلا الله فتغشط بها صحائف ذنوبه وسجلات معاصيه، فيقول بظاهر هذا ويقول انظر كيف نجى العبد بلا إله إلا الله مطلقا، فإنه حينئذ يناقض النصوص الأخرى في تقييد لا إله إلا الله بخالصا من قلبه، صدقا من قلبه، غير شاك فيهما، يبتغي بذلك وجه الله، وغير ذلك من المقيدات التي تؤكد أن لا إله إلا الله لم تكن كلمة قيلت، وإنما كلمة باللسان، وإنما كلمة قيلت شاملة جميع الأركان المطلوبة في هذا الوقت من قول القلب ومن عمل القلب، لكنه لم يتمكن من عمل الجارحة، وإنما مات من قولته تلك، فهو محمول على مقام معين لا يتعارض مع سائر النصوص، وإلا أوجب ذلك التعارض، إذ لو كانت الكلمة بمجردها تنجي، كيف يدخل النار من قالها وعمل عمل جارحة أيضا ودخل النار وعذب في النار على قدر معاصيه ثم يخرج منها؟ أفمن يقولها فقط ينجو، ومن يقولها ويكون عنده عمل قلب ويكون عنده عمل جارحة يعذب، أم أن هناك شيئا آخر لابد من الالتفات إليه؟ وإلا لو قلت بالظاهر فإن الظاهر يهدم نصوصا أخرى، أو يأتي واحد إلى نص لم يعمل خيرا قط أو كذا فيحمله أيضا على ظاهره ويهضم به أيضا النصوص الأخرى، مثل قول الله سبحانه وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الدالة على العمل وعلى أن العمل هذا ركن من أركان الإيمان، وعليه حكى أهل السنة والجماعة الإجماع، فلا تأتي أنت إلى لفظة هذه اللفظة تهدم بها معتقدا كاملا، خصوصا وأنك إن هدمت بهذا المعتقد بهذه المسألة فإنك ستهدم هذا المعتقد في مسائل أخرى أيضا، فلقد صح إذن ويصح حينئذ استدلال الخوارج بمثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فإن الظاهر نفي الإيمان عن الزاني، فإن أخذت بالإطلاق هناك فخذ بالإطلاق هنا، وما الفرق؟ فلو قلت لم يعمل خيرا قط هناك يعني ليس يحمل على نفي الأصل بل يحمل على نفي الكمال، وهنا أيضا يحمل هذا النص ليس على نفي الأصل بل على نفي الكمال، فإن الزاني ما ينفع عنه أصل إيمان ما ينفع عنه كماله، فقد استقام استدلالك. لكن هناك تقول يحمل على نفي الأصل أن ما عنده عمل جوارح قط، ثم تأتي هنا تقول في نفس النفي يحمل على نفي الكمال لا على الأصل، فإن ذلك من التعارض والتضارب الذي لا ينبغي. فحينئذ يصح مذهب من؟ يصح مذهب الخوارج في قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. فيبا يحمل كل هذه النصوص في النفي هذا على نفي على نفي الأصل، وهذا ما يخالف اللغة العربية، وما يخالف الحقيقة اللغوية، وما يخالف أيضا الحقيقة الشرعية. ولهذا أمثال هؤلاء يكونون سلفيين
في قاعدة النفي في كل المواضع إلا ما جاء من القول بنجاة تارك العمل اعتمادا على النص لم يعملوا خيرا قط. وهؤلاء يلزمهم إذا أخذوا بالظاهر ولم يعملوا خيرا قط دليل على نفي هذا العمل عمل الجارحة، فإنه يلزمهم أيضا اللوازم الباطلة، منها نفي عمل القلب، لأن عمل القلب أيضا خير. فلماذا تقول بنفي عمل الجارحة؟ أليس عمل القلب عملا تسميه عمل، ولا تسميه أنت قول قلب؟ فعندنا قول القلب وعندنا عمل القلب. قول القلب تصديقه وإقراره، تصديقه وإقراره، وعمل القلب حركته على وفق ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فرق بين قول القلب وعمل القلب. والنص فيه نفي العمل بإطلاق، إن حملته على نفي عمل الجارح فقط نقول هذا تعسف، فلتحمله على نفي عمل القلب كذلك، وهذا ما لا يقولونه، وإن قاله غيرهم من المرجئة الذين قالوا بأن الإيمان هو مجرد القول، وأن الإيمان هو مجرد التصديق، وأن الإيمان هو مجرد المعرفة. فإذا لابد في فهم النصوص أن نرجعها إليه إلى النصوص المحكمة، النصوص المحكمة، ولا نعارض بين نصوص الشريعة، لأن نصوص الشريعة لا تتعارض، كلهم من شكات واحدة. هذا إذا صح الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعارض مع النصوص الإيه؟ الأخرى. ولا يهلك الإنسان في باب حكم غير منظر الله يوم يأخذ له نص فيخالف به القاعدة العامة، وفي باب العمل ترك العمل يوم يأخذ له نص ويعارض به القاعدة العامة، في باب قدر يوم يأخذ له نص ويعارض به القاعدة إيه؟ عامة، وهكذا. يبقى إذن اختل اعتقاده في كل باب من الأبواب بسبب نص يأخذه هنا أو بنص يأخذه من هنا، ولا يرجع به إلى ماذا؟ ولا يرجع به إلى المحكمات، لا يرجع به المحكمات، ولكن يلجأ إلى أهل العلم لإزالة الإشكال الذي ظهر عنده فيما يكون ظاهره التعارض، وهم يجيبونه. أما أن يأخذ بنص يقول هذا كلام النبي، النبي يقول لم يعمل خيرا قط، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نقول طيب وكلام النبي والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. تقول هذا محمول على نفي كمال الإيمان الواجب إلى أصل الإيمان، قال ذلك أئمة السنة في كتبهم. نقول قال النبي، تقول قال أئمة السنة، هو نفس المسألة. وأئمة السنة الذين قالوا في قول النبي والله لا يؤمن هم الذين قالوا في لم يعمل خيرا إيه؟ لم يعمل خيرا قط. لكن هناك تعظيم السنة وتقول أقول قال رسول الله وتقول قال فلان، قال ابن عباس أو قال ابن خزيمة أو قال كذا. وهنا أيضا نقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، ويقسم على ذلك، وقال الله عز وجل وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، بل وقال في حديث أبو هريرة عند البخاري في قاتل نفسي فهو خالد مخلدا في النار أبدا، خالد مخلد في النار أبدا، في أقرب هذه الصيغة خالد مخلد أبدا. ومع ذلك ماذا أنت قائل؟ ماذا أنت قائل؟ هل من قتل نفسه لا تدخل بها مستحل ولا كذا؟ من نزع والمستحل بمجرد القتل، هل من دخل، بل إن من العلماء من ينكر كلمة استحلة، لأن الاستحلال أصلا ما يحتاج لأنك تعمل عمل، لو استحللت كفرت وأنت جالس مكانك أصلا، لأن الاستحلال عمل قلب. ولهذا بعضهم كان يعتبر أن هذا تحصيل حاصل، أنك تقول ما هذا إذا فعل ذلك مستحلا، بعضهم أنكر هذه العبارة أصلا، لأن الاستحلال بنفسه ماذا؟ مكفر بنفسه أصلا، ما يحتاج أنك أنت تعمل ولا ما تعمل. حتى لو صليت وأنت تستحل ترك الصلاة كافر أصلا، أن اعتقدت حل ترك الصلاة، أو اعتقدت عدم نكاح اعتقدت نكاح المحارم، فإنك وإن لم تنكح محارم فإنك كافر بذلك. فالشاهد أنه لابد أن ترجع إلى كلام السلف. يبقى ما ينبغي أن تقول هل يوجد في كتاب الله، هل يوجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما العلماء قعدوا لك قواعد في فهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا أنت نفسك ستحتاج إلى هذا. قال النبي السباب المسلم فزوق وقتلوا كفر، قال النبي لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، خلاص يبقى كافر، النبي سماه كافر. تسميه أنت مؤمنا؟ تسميه أنت مؤمنا؟ فلا بد أن نرجع المحكم، لأن الذي سماه كافرا هنا سماه مؤمنا هناك، قال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والذي قال خالدا مخلدا فيها أبدا، هو الذي قال صلوا على صاحبكم وكان قد قتل نفسه، فجمعت هذه النصوص ثم تحولت إلى قواعد. والذي قال لم يعمل خيرا قط هو الذي أثبت له عملا، وأن هذه الصيغة لا تدل على نفي الأصلي، فإن النبي قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا ثم يغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال هل مر بك نعيم قط، فيقول يا ربي ما مر بي نعيم قط، ما مر بي نعيم قط. وقاعدة النفي المعروفة في النصوص الشرعية ولا يستثنى منها شيء، بل إن النبي استعمل هذه الصيغة كما ذكر أنه أن رجل لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول كذا وكذا، ورجل لم يعمل خيرا قط ونحى فرع شجرة، فهذه الصيغة تطلق على هذا كما قال ابن خزيمة رحمه الله. أنا أنبه إلى قاعدة إيه؟ إلى قاعدة إلى أن الإنسان إذا عرف المحكم استراح، إذا عرف المحكم استراح وأرجع إليه الأدلة، بل ولو قال أفاضل بخلاف هذا فإنه يترك كولوم طالما أن علماء ما تبعوهم، فإنه يلجأ إلى ترجيح الأدلة. إحنا معنا اليوم في مصنف ابن أبي شيبة آثار، بل يمكن ابن أبي شيبة اقتصر على هذه الآثار ولم يذكر خلافها، آثار في أن من دخل صلاته انعقدت صلاته بتكبيرة الإحرام أو بالتسبيح أو بالتهليل، من سبح أو هلل أو كبر وتنعقد الصلاة بغير التكبير بناء على هذا، إذا قال سبحان الله ولا قال لا إله الله أو كذا، وهذا لا يصح لأن الصلاة توقيفية ولا بد من التكبير، تكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة، ولا يجزي غير تكبيرة الإحرام، ما يجزي التسبيح ولا التهليل، ما دليله على أنه يجزي غيره؟ ما الدليل؟ ما في دليل، إنما هذا اجتهاد يرد للدليل، هذا اجتهاد يرد للدليل. أيضا كذلك من قال من العلماء بكثرة من السلف أيضا بأن المرأة إذا رفعت يديها حالة تكبير فإنها ترفع يديها إلى ثدييها، ولم يرد بذلك نص، بل الوالد رفع اليدين إلى المنكبين أو إلى طرف الأذنين، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. يبقى نرد كل شيء إلى الثابت المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا معارضة له. يبقى معرفة المحكم هذه مسألة في غاية الأهمية يا أخواني، معرفة المحكم هذه مسألة مهمة جدا وتستريح، ولهذا لا تخرج عنها. مثل ما مر معنا أمس مسألة أو أول أمس مسألة قتل أبي بكر رضي الله قتل سبي أبي بكر رضي الله عنه للمرتدات، فإن المنقول المشهور أن أبي بكر رضي الله عنه قد سبى المرتدات، طيب أنت عندك نص محكم من بدل دينه فاقتلوه، كيف يستبقي أبو بكر رضي الله عنه حياة أولئك ويسترق هؤلاء النسوة؟ كيف يسترق؟ عندنا نص محكم من بدل دينه فاقتلوه، وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة؟ ما عندنا نصوص في هذا، يبقى أن تكون هذه الواقعة إما أنها تثبت أو لا تثبت. طب إن ثبتت هل ورد عن أبي بكر التصريح بعلة هذا وأنه فعلا قال بأنه قد استرق هؤلاء وهن مرتدات وكذا ودليل كذا؟ لم يرد عندنا، فقط أبو بكر استرق. طب أبو بكر استرق ينبغي أن يحمل على محمل لا يتعارض مع النصوص، خصوصا أن هذا كان في محضر من الصحابة رضوان الله عليهم وما حصل إنكار، يبقى ينبغي أن يحمل على محمل لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، لابد يحمل على هذا المحمل، وهو محمل كما ذكر ابن قدامة مثل ما ذكر ابن قدامة أن من قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه كان فيهم من كان كافرا أصلي ولم يدخل الإسلام، وكان فيهم من ارتد، فهؤلاء النسوة اللواتي استرقهن أبو بكر رضي الله عنه كن كافرات أصليات ولسن مرتدات، ولهذا العلماء على أنه لا فرق بين الرجل والمرأة وكذا كما ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى في هذا كلام أهل العلم، وأن المرأة لا فرق بينها وبين الرجل، بل إن أبو بكر رضي الله عنه كان يفتي بأن المرتدة تقتل، فتوى أبو بكر منقول عنه كما ذكر ابن قدامة قتل من؟ قتل المرتد. طيب الأمر الأول قبل أنت ما تفتح الكتب الذي أحدث عندك توقفا قويا هو ماذا؟ هو النص المحكم النص المحكم من بدل دينه فاقتلوه، فالمرتد غير كافر أصلي، المرتد لا تبقى حياته على الردة ولا يسترق، كيف هذا يبقى حادثة أو وقعة الحال هذه يبقى أن تحمل على محمل معين خصوصا أنها ليست صريحة؟ يعني ما قال أبو بكر أنا سأسترقي مثل ما قال في قتال المرتدين أصلا، واستدل على قتالهم بأنه لابد من الإتيان بمقتضى الشهادتين، وهو شهادة أن محمد رسول الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وعلل على هذا. وفي سقيفة بني ساعدة قدم المهاجرين وعلل هذا. طيب هنا لما استرقهن ليش معلل؟ يبقى إذا هذا محمول على المحمل المتفق عليه أصلا، ما أحد استشكل عليه. هناك عمر قال يا أبا بكر على ما تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هنا لماذا لم يستشكل عمر؟ خصوصا أن عمر رضي الله عنه بعد ذلك ما سبى نساء المرتدات، ما سبى هنا هذا الوال. وأبو بكر نفسه والذي ورد عنه هذه الفتوى أن المرأة المرتدة لا تسبى بل تقتل. إذن هذا دفعنا إليه وجود المحكم. اليوم أيضا الرافضي ماذا قال؟ قال أبو بكر حرق من الفجاء وكذا حرقه، وفي نهي عن من الشرع بذلك. نقول أبو بكر رضي الله عنه يعرف هذا النهي، وأبو بكر رضي الله عنه يعرف أن حرقا جائز وأن حرقا غير جائز، أن حرقا جائز على وجه القصاص وأن حرقا غير جائز هذا لو ثبتت القصة، وأن حرقا غير جائز وهو ما كان من التعذيب ابتداء، وحاشاه أبو بكر رضي الله عنه أن يفعل ذلك. فالشاهد أن معرفة المحكم هذه مسألة مهمة جدا، وأكثر الانحرافات والضلالات وفكر الطوائف والفرق والجماعات إنما مبناه الأخذ بالنصوص المتشابهة وترك المحكمة، فيأخذ نصا مشتبها ويبني عليه ماذا؟ ويبني عليه قاعدة، مثل الذين أخذوا ما أقول حتى نصا مشتبها ولا حتى وقع للصحابة للتابعين، مثل الذين أخذوا وقعة الملك سعود وجعلوها أصلا في عزل السلطان بغير المكفر إذا رأى أهل حل والعقد، وردوا جملة النصوص وردوا جملة كلام السلف بهذه الواقعة وإن الله وإن لا يرجعون، أو مثل هذا المنحرف هذه القضية حامل لوائها في 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 مصر في هذا الوقت، صاحب محاضرة بيني وبين الشيخ هشام في مسألة شرط الكمال، ويؤكد أن هذا القول إنما هو من دقيق فهم السلف، وهو يعارض فهم السلف فهذه المسألة، إذ هو عنده أن هذه الشرطية أن الأعمال الصالحة شرط الكمال، ولهذا هو يدافع أصلا عن مسألة الألباني، يقول الألباني ما أخطأ، من الألباني أخطأ؟ بل الألباني إنما ذكر دقيق فهم السلف، دقيق فهم السلف، وعليه فعنده أن الإيمان يثبت بلا ماذا؟ يثبت بلا عمل، يثبت بلا عمل، ويكون من ترك العمل يكون ناجيا. بناء على هذا بقى عنده إيه؟ بناء على ماذا عنده؟ بناء على ماذا؟ بناء على هذه الاشتباهات التي يوردونها من هذه النصوص العامة، لم يعمل خيرا قط وغير ذلك، ويضع هذا المصطلح الذي ما سبقه إليه أحد من أهل العلم، بل هو نفسه في بعض المواضع يقول لما جاء بالعبارة وقد قالها ابن حجر ولم ينكر على ابن حجر أحد وآخره، وابن حجر صار يصنع على ابن حجر، مع أنه لما جاء في عبارة جنس العمل قال ولم يسبق أحد ابن تيمية بهذا، وابن تيمية وإن كان سلفيا ليس، لكن ليس نأخذ منه هذه المصطلحات التي يقرر بسببها منهج، يعني قبل ابن حجر لما قالها ولم يسبق إليه، ولم يقبل ابن تيمية لما قال جنس العمل ولم يسبق إليه. شوفهم سبحان الله العظيم، يعني هنا شهد بأن عبارة شرط الكمال هذه لم يسبق أحد ابن حجر إليه، وفي ابن تيمية جنس العمل لم يسبق ابن تيمية أحد، ثم رد عدم الأسبقية لابن تيمية بهذا وقبل عدم الأسبقية لابن حجر بهذا، وصار يقول فلان علق ولم فلان قرأ ولم يعلق فلان كذا وكذا مع البتر والتشويه، فيقول ما في أحد أنكر هذا من أول من أنكر 1406 ولا مش عارف إيه هجرية في رسالة سفر الحوال، مع أنه أنكر هذا مين؟ ابن باز، هو نفسه ينص يقول وابن باز قد قرأ الثلاث مجلدات ولم يعلق عليه، مع أن ابن باز أشهر تعليقه في هذا لما سئل عن هذه المسألة بعينها وهو يعلم هذا، لما سئل عن هذه المسألة بعينها أنك لم تعلق على موضع ابن حجر، قال هذا قرأناه من 40 سنة، يمكن مر ولم نلتفت إليه، يمكن، وأنا أقول يمكن أنه ما كتب من تعليق ابن باز من كان يكتب، وابن باز كان يكتب بيده يعني ولا ايه؟ فالإنسان قد يضر كتاب التعليق، لكن قال ما العبرة في النهاية بإيه؟ بأن ابن باز علق على هذا أن موضع يستحق التعليق، فلماذا تأخذ بما لم يكتب على ابن باز وتركت ما قاله ابن باز نصا في باب في هذا الباب نفسه، في هذا الباب نفسه؟ فالشاهد يعني أن الواحد يضعف عن إثبات منهجه إلى إثبات الشرعي من كتب السلف وعلى يد الأئمة، ويلجأ إلى التمويهات ويلجأ إلى التدليسات حتى يثبت عقيدته فيه في المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله فإن الناس يصعقون يوم القيامة، الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة، يحصل أمر يصعقون منه والله أعلم به، وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء وتجلى للخلائق الملك الديان، كما صعق موسى من تجلي الرب تبارك وتعالى، ولهذا قال عليه السلام: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وقد روى
النبي صلى الله عليه وسلم قال على وجه الشك، يعني يقول فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي. هنا ابن كثير ماذا يقول؟ يقول أظهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة، يحصل أمر فيصعقون منه والله أعلم به، وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى فصل القضاء وتجلى للخلائق الملك الديان، كما صعق موسى من تجلي الرب عز وجل، ولهذا قال عليه السلام: فلا أدري أفاق قبل أم جوزي بصعقته الطور. برضو هذا لماذا هذا الكلام من ابن كثير؟ لماذا يحمل عن هذا قد يكون صعق يوم القيامة وقد ليه يا أخواني؟ لماذا يورد هذا؟ لما قام في الذهن من إيه؟ يعني هنا يقول فلا أدري أفاق قبل أم جوزي، لا ما هو بشك، يعني لماذا هنا يقول إن الصعق يكون في عرصات القيامة كذا كذا، الظاهر أنه بيوم القيامة، أن النبي أول من تنشق عن الأرض وهذا جزم فيه ولا شيء. فهنا يقول لعل هذا يحمل على إذا كان في عرصات يوم القيامة. نعم. وهذا يؤكد اللي احنا ذكرناه منذ قليل، ان حول المحكم تدندن وحول المحكم تدور، ثم تحمل على محامل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد روى القاضي عياض في اول كتابه الشفاء، وساق بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه.
كنا نقرأ احنا جايين كلام ابن خزيمة، سبحان الله، يعني كلام العلماء متين، حتى ويقول يعني ومن لم يفقه هذا لا يحل له ان يتكلم في هذه الصناعه. يقول في حديث ابي بكر: من منكم عاد اليوم مريضا، من منكم كذا، من منكم كذا، كل ذلك ابو بكر يقول انا، فيقول ما اجتمعنا في مين الا دخل الجنه. هل تاخذ بذلك هذا النص ان الايمان كله عياده المريض وشهود الجنازه وكذا؟ ما هو هذا فقط الوارد في الحديث، ويقول ما اجتمعنا في مين دخل الجنة، وما يدخل الجنة إلى نفس المؤمن، معنى ذلك إن من يفعل هذا يكون مؤمنا يدخل الجنة، وده الإيمان اللي بيدخل الجنة. طيب فين النصوص الأخرى؟ قال ابن خزيمة: وإنما ذكر هذا غاية ما يراد منه ذكر فضيلة هذه الأعمال بس، كذلك النصوص العامة في فضيلة لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وكذا وكذا، غاية ما فيها ذكر فضيلة لا إله إلا الله، إنما هل هذا هو كل الشروط المطلوبة؟ لا، فذكر فضيلة الشيء لا تدل على أن الإيمان كله قد اجتمع فيه، وأن النجاة تحصل بهذا، وأن الإيمان الكامل هو هذا الأمر. يبقى فقط أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين فضيلة هذا العام لما قال ما اجتمعنا في ابن إلا دخل الجنة. طب فين الصلاة؟ فين الصوم؟ فين الزكاة؟ فين الحج؟ فين سائر أركان الإسلام وأعمال الدين؟ فين؟ يبقى لو أخذ واحد هذا، أو يجي واحد إلى من جهد وكذا فواق ناقة وكذا دخل الجنة، يبقى صار كل الإيمان أن قتل فواق ناقة وادخل الجنة، خلاص انتهت. من أخذ بهذه النصوص هلك وضل، صح يا إخوان ولا لا؟ ولهذا لابد من اجتماع سائر النصوص هذه ومعرفة القاعدة، تبنى هذه في قالب قواعد، في قالب قواعد. قال ايه القواعد؟ ان هذه نصوص دالة على فضيلة اعمال، دليل على، فالنبي قد يركز على فضيلة عمله وبينه ظاهر اللفظ أن دخول الجنة بهذا العمل، ومن أتى بهذا العمل يدخل الجنة، لكن إذا جمعت النصوص هذا العمل ما يكفي دخول الجنة إلا إذا انضاف إليه إيمان وإسلام وتوحيد، صح ولا لا؟ ولهذا في فضائل أحيانا تقول هذه لا يستحقها الإنسان إلا إذا انتفت موانع عنده. أنت تيجي تأتي بنصوص الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، طيب ظاهر النص أن كل دعاء مستجاب، نأتي لنص الآخر أرادوا يخرج أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغضب الحرام فأنا يستجاب له، طب ما في دعاءه ده أضاف إلى الدعاء إيه؟ ده أضاف الدعاء كامل آدابه، كامل آدابه، الصفر مظنة إجابة الدعاء، تكرار الدعاء، رفع اليدين إلى السماء، أشعث أغبر إلى غير ذلك، إلى الحاح، ومع ذلك لم يستجب له. يبقى دل هذا على أن قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا مخصوص بما يدعو دعاء لا مانع يوجد من موانع إيه؟ إجابة الدعاء، وهكذا. يبقى لابد من إيه؟ من اجتماع الأدلة كلها، فالنص على فضيلة شيء وأن الإنسان يدخل الجنة به لا يعني أن الإيمان كل الإيمان صار هذا صار هو العمل هذا، لا، إنما لابد من اجتماع النصوص كلها في هذا الباب. يبقى إذن هذه القاعدة مهمة يا إخواني، وهي قاعدة المحكمات ولعلمك، يعني هذه القاعدة التي تنقذك من شبهات أهل الضلال، من شبهات أهل الضلال، لأن أهل الضلال إنما يأخذون الآية أو يأخذون النص وفقط، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، العبد لم يعد له فعل في ذلك إنما يفعل به، فالله هو الذي رمى والله هو الذي قتل، وأنت ما قتلت ولا رميت. لكن هذا محمول محمد خاص، إنما هو على الإصابة، فأنت ثبت لك الفعل يا محمد وهو الرمي، لكن الإصابة كانت بمحض توفيق الله سبحانه وتعالى، فما أصبت إذا رميت ولكن الله وفقك فأصبت، لكن الفعل مسند ولا ما مسند؟ مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يا إخواني في كل باب، بارك الله فيكم، وهكذا في كل باب من الأبواب، مش يجلس واحد سبحان الله يلف ويدور ويروح ويجي وكذا، والعمل شرط كمان وشرط كمان، والعمل والإيمان يثبت بالعمل، والإجماعات هذه مش عارف، إجماع الشافعي هذا منتقد وإجماع مش عارف كذا، وهذا محمول على عمل قبل، لا هذا محمول، ليه كل هذا ليه؟ أنت لو فقهت ماذا يريد أهل السنة بقولهم الإيمان قول وعمل استرحت، تعرف يكفيك التعريف، يكفيك التعريف، العمل ده من حقيقة الإيمان ولا لا؟ حقيقة الإيمان، والقول ده من حقيقة الإيمان ولا لا؟ من حقيقة الإيمان، خلاص إيمان بلا عمل كيف يكون إيمان؟ كيف تكون حقيقة إيمان بلا عمل؟ يكفيك هذا والله، يكفيك هذا. ألا هو المعترك مع الخوارج كان إيه؟ كان في النهاية أن يثبت الإيمان بالعمل، ما هم ده اللي قالوا المرجئة أقصد، ما هو ده اللي قالوا المرجئة في النهاية، ألا هو إيه المعترك معهم؟ ما هو هذا، هم يثبتون إيمانا بس هم صادقون مع أنفسهم في التعريف، لما رأوا أنه ترك العمل يكون الإيمان ثابتا بتركه، خلاص احترموا أنفسهم وعرفوا الإيمان بالقول أو عرفوا الإيمان بالتصديق، احترموا أنفسهم، لكن آخرون ما احترموا أنفسهم في هذا فلفقوا إيمان قول وعمل، وفي النهاية الإيمان يزهد بالعمل. لا، خليك زي المرجئة اللي إيه؟ الصراحة، تعلم منهم الصراحة، تعلم منهم الصراحة، أنت عندك إيمان يثبت بلا عمل، خلاص قول الإيمان قول، وإنما العمل ده واجب منفصل، زي ما المرجئة بتقول كده، هي المرجئة بتقول ما تصليش ولا تصوم، لا، المرجئة بتقول صلي وصوم، أبو حنيفة بيقول ما تصليش ولا تصوم، لا، صلي وصوم وزكي وحج وكذا، بس ده مش داخل مسمى الإيمان، وعليه الإيمان يكمل بلا هذا، وإن كنت ستؤاخذ وستعذب يوم القيامة على ترك هذا العمل، فقل مثل ما قال. فأصل المعترك معهم إيه؟ مع المرجئة، أصل المعترك مع المرجئة إن الإيمان يثبت بالعمل ولا يثبت ولا لا يثبت إلا بالعمل. هم كانوا صرحة فقالوا الإيمان عندنا بقول بس، إما قول لسان وإما قول قلب ولسان، إنما أنت تدخل العمل وبعدين ترجع تخرج العمل، هذا لعب أصلا، هذا لعب. فيكفي فقط الإيمان قول وعمل، يكفي فقط تعريف الإيمان بالقول وعمل، يعني أن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل. طيب ما في عمل؟ ما في إيمان. لكن فرق عندنا بيننا وبين مذهب الخوارج أن عندنا العمل أحد وجنس، جنس جنس، جيم نون سين، إيه اللي فيها؟ جنس جنس أعمال، لا محتاج ابن تيمية هو الأول من اخترعها ولا شيء، اسمه أصل المعنى، أصل الشيء، أصل الشيء. بلاش جنس يبقى أصل العمل، بلاش جنس العمل، هذه ابن تيمية اللي بدأ به، خذوا أصل عمل القلب، زي ما أنت نفسك أصل عمل الجوارح، زي ما أنت بتقول أصل عمل القلب، ما هو إيه المشترط عندك في عمل القلب؟ أنت بتشترط، هل كمال عمل القلب بحيث يكون يقينه توكله إخلاصه كيقين وإخلاص وصدق وبكر، ولا لسه تفاضل في هذا؟ تتفاضل، يعني إذا المطلوب عندك فضيلة الشيخ إيه؟ أن يكون عنده جنس عمل القلب أو أصل عمل القلب، من اللي سبقك برضه؟ وهل في كتاب الله هذا؟ وهل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المصطلح ولا هذه اللفظة ولا هذا كذا كذا كذا؟ يبقى إذا يعني فإذا هذا حقيقة الإيه؟ هذا حقيقة، مثل ما حقيقة الكلام مع الخوارج في نصوص النفي هم يحملونها على نفي الأصل، فلا يكون مؤمنا اصلا، لازم زين احنا لازم مؤمن، وانت بتحمل على نفي الكمال الايه، على نفي الكمال، ده اصل المعترك، اصل المعترك بينك وبين الخوارج في التكفير، في باب التكفير بالذنوب والمعاصي، النصوص واحده، انت بتستدل بيها على نفي الكمال، وهو بيستدل بيها على نفي ماذا؟ على نفي الاصل، انت بترد نفي الاصل هذا وبتستدل بيه على نفي الايه، على نفي الكمال. ليه؟ لان عندك نصوص اخرى. فإن كان النبي قد قال لا يزن زنا حين يزن مؤمن، فقد قال وإن زنا وإن سرق رغم أنف أبي ضر، ولم يكفر النبي من زنا، بل أقام عليه حد الزنا لا حد الردة، حد الزنا لا حد الردة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام على ماعز وعلى الغمدية الحد، أقام على حد يا أخوان الزنا ولا حد الردة؟ هو حد الردة 100 جلدة ولا حد الردة مش عارف الجلد 100؟ أبدا، إنما حد الردة قتل على طول، قتل مو بالحجارة، قتل على طول. طيب لو واحد يقول التوبة، نقول التوبة من الردة خلاص، ما تقيم حد ولا حد بقى رجم ولا شيء، وش تبت وش كفرت الغامدية وتبت، طبعا هنقيم عليها حد ليه بقى؟ المرتد إذا تاب خلاص، ولا يا اخواني المرتد اذا تاب برضه بنقتله خلاص؟ اللهم اذا كان سب الله سب الرسول ده حاجه تانية، سب الرسول وكذا، لكن خلاص تاب، ما هو اصلا بيعرض على السيف، يعني يستتاب، فان تاب والا قتل. طب اذا كان الزنا ده كفر به الانسان وتاب، على ما بقى يرجم؟ يبقى ما فيش اقامه حد، ولو اقمت حد هقوم حد الرده، مو بحد الرجم، حتى الرجم ده للمسلمين. فمن أصاب كما جاء في عند البخاري في حديث عبادة، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن فهو كفارة له. وطبعا هذا ما يكفر للكافر، الكافر ما يكفر نجاسته من ذنب الشرك وكذا ولا الردة شيء، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. طب هو الكافر يدخل تحت المشيئة؟ ولهذا النصوص محكمه تمام تمام، هو زن ماعز زنة الغامدية، طب كفرناهم يبقى لازم إقامة حد الردة عليه وخلاص. طب كنا نقيم حد الزنا، حد هذا الحد إنما يقام على المسلمين والمسلمات، ما يقام على الكافر، كافر كما المرتد كما قال النبي من بدل دينه إيه فاقتلوه، يقول لك اصل هو تاب. طب اصل ان هو تاب يبقى يقام عليه حد ليه؟ يبقى خلاص ما يقام عليه حد هون، ولا انت تعمل زي تقول العذر بالجاه، عدم العذر بالجاه، يبقى هو مرتد وهو يوم القيامه يمتحن. طب يمتحن ليه؟ هو مرتد هذا، انت مكننا منه في الدنيا قتلناه، طب ان مات على هذا في الاخره خلاص كلت في النار، هو يمتحن ليه؟ يعني رحمتك جت في الآخرة وخلاص؟ طب ما رحمتك كانت تناله في الدنيا، ولا تخرجه من هذا الوصف. التناقضات ديت ما يعرفه أهل العلم. خليك كده صريح 100%، الإيمان انت دخلت العمل في مسمى حقيقة. يعني ايه؟ يعني من قالوا عمل معناه ايه؟ معناه ان لمن ما حقيقته لا تكون الا بالقول والعمل. يعني اذا لم يكن عمل لم يكن ايمان. تقولي بقى لم يكن ايمان كامل؟ ولهذا ابن تيمية ماذا قال؟ علق على هذا التلازم من الظاهر والباطن. لو انت بتقول الايمان في القلب هيسلب العمل جارحا حتما ولا بد، خلاص الخلاف معك صوري. لكن هتقول لي ممكن يبقى في ايمان في القلب ولا يوجد حركة جارحة؟ يبقى هذا خلاف حقيقي معك. ولهذا فالقول تصديق للرسول والعمل تصديق للقول، فمن لم يصدق قوله بالعمل فلم ايه؟ فلم يدل الله عز وجل بالدين. واضح يا اخواني؟ يبقى النصوص كلها تتضاف في معتقد السنة والجماعة، فلا تجد التعارض فيها ولا الاستشكال ولا الاستشكال. وهذا يجعلك قويا في القراءة والاطلاع والاعتقاد. شوف أبو بكر يرد عنه أنه أو يذكرون أنه حرك كذا، أبو بكر أمر خالد بن الوليد فحرك بني عامر. أبو طيب ومال يحرك بني عامر؟ الأول اثبت الأول صحيح هذا ولا مش صحيح؟ مش صحيح، خلاص كافين. طب على فرض صحتي يبقى استوجبوا ما يجيبوا استوجبوا ما يستحقون به التحريق قصاصا مش ابتداء عذاب. ولهذا لما جاء علي يبتدئ العذاب بهذا أنكر علي بن عباس رضي الله عنهما وقال أما أنا لو كنت لحرقتهم ولما لقتلتهم ولما حرقتهم. واضح يا إخواني؟ نعم. فهذه فإذا انتبهوا لها بارك الله فيكم، أن الإنسان في مثل هذه القضايا والأمور لابد أن يرجع فيها إلى المحكم، وحول المحكم يدندن، وحول المحكم يدندن. نعم.
قال رحمه الله
يكفي. نعم طيب ماشي.
قال رحمه الله وقد روى القاضي عياض في أوائل كتابه الشفاء وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجلى الله لموسى عليه السلام كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة 10 فراسخ، ثم قال ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا الباب بعد الإسراء والحظوى بما رأى من آيات ربه.
قال المحشي ضعيف جدا، لو لما تجلى لموسى كان يبصر النملة على الصفا في ليلة الظلماء، قال هذا ضعيف جدا. نعم.
انتهى ما قاله وكأنه صح هذا الحديث.
قال ولا يبعد على هذا أن يختص
ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرنا من هذا الباب بعد الإسراء والحظوى بما رأى من آيات ربه الكبرى. انتهى ما قاله وكأنه صح هذا الحديث وفي صحته نظر، ولا يخلو رجال إسناده من مجاهيل لا يعرفون. ومثل هذا إنما يقبل من رواية العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى منتهاه والله أعلم.
لأن هذا غيب، غيب، وهذا الغيب أمر غيب، هذا مثل هذا لا يقبل، مثل هذا لا يقبل إلا من رواية العدل الإيه؟ الضابط عن مثله. طيب نكتفي به. صح. ولهذا كل نص في نفي إيمان وكذا دليل على تحريم العمل، ما هو بالكراهة، ليس الكراهة إنما تحريم العمل، تحريم الزنا، تحريم الغيبة، تحريم كذا. نعم. الأخر وده في مصر، الأخر وده في ما هذا اللي احنا اشرنا ليه من قبل، اشرنا احنا من قبل في فرق بين تفسير السلف للنصوص وبين معارضة معارضة بعض الكلام بعض السلف للنصوص، التفسير للنصوص لا يتعارض معها، مثل كلام ابن خزيمة هذا من جنس الشائع عند العرب كذا كذا في نفي الكمال الواجب لا في نفي الأصل، مثل تحديث ابن عباس مثل كلام ابن عباس كفر دون كفر مثل كذا كذا كذا، هذا لا يتنافى مع النصوص، هذا تفسير للنصوص، وده اللي احنا بنقوله. وهذا التفسير اللي هو متفق عليه ده اللي هو بنسميه المتقرر عند السلف. طيب جاء قول عن بعض العلم، جاء تفسير عن بعض الصحابة في كذا، هذا يلزم منه معارضة النصوص ومعارضة الصحابة الآخرين، يبقى نقول هذا لا يقبل. إما نبحث بقى فيها هل هو صح سنده أصلا الصحابة ولا ما صح. طيب هل هو قال بشيء مرفوع ولا هذا ممكن أن يكون ما تلقاه من أخبار أهل الكتاب. طيب هذا ذكره فهما ولا ذكره مرفوعا أو كذا، وما حكم هذا المرفوع، يعني نبحث في كل الحيثيات اللي هي كذا. طيب فإذا لم يعد حيثية خالص سوى أن هذا هو قول الصحابة بهذا، فنقول هذا معارض بما جاء عن الصحابة الآخرين وكذا مما يتوافق مع النصوص. ولهذا لما نقول قال ابن خزيمة، قال ابن تيمية، قال ابن عباس، ينبغي أن يقبل عن أعراض صلاما أنه ليس له مخالف، ويكون هذا فهم النصوص. إذا جيت تقول لي أنت مثلا كفر دون كفر، هذا فهم من النصوص، هل قال النبي ذلك؟ ولهذا لما نقل هم كلمة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مسألة جنس العمل، وقال ابن ذي إيه ابن عثيمين، قال دعونا من هذا كذا، تلك طنطنة وما طنطنة وكذا، ها هل قال، هل نجد في كتاب الله، نجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا؟ هذا محمول من الشيخ ابن عثيمين على ماذا؟ هذا محمول من الشيخ ابن عثيمين أنك لا تنشغل بمثل هذه الأشياء، وخذها حيث قال السلف. السلف قال لك الإيمان قول وعمل، ومعنى قول وعمل يعني أن القول ركن وأن العمل ركن، يصح الإيمان إلا به، بدليل معتقد مين؟ معتقد ابن عثيمين. ولا ابن عثيمين معتقده أنه لابد من الإتيان بإيه؟ بأصل عملي الجريحة. لكن ما يجيش واحد يبقى مش فاهم القضية ويقول لي احنا نفسنا بنقولها احيانا، يجي واحد بيتصل بعض الاخوه عليه مثلا، يا شيخ بالنسبه لمساله جنس العمل وكذا، واخد بالك تقول له انت درست ايه في العقيده، انت ايه مشغول بجنس عمل ايه، انت درست ايه في العقيده اصلا؟ ده انا شيخ بس عندنا اخوه، انا ماليش دعوه بالاخوه اللي عندك ولا كده، انت درست ايه في العقيده؟ انت بقى درست قضيه الايمان من كتب السلف وباقي عندك انك انت تفهم عباره الجنس العمل او ما تفهمهاش؟ يا اخي ادرس العقيده، يا اخي ادرس العقيدة، خذها على طريق المشايخ ولا تجيب، مع ان انت معتقدك ايه اصلا وايه اللي انت بتنبه عليه، بس هذا شخص اقتضى ان تنكر عليه هذا الانكار. هي المسألة كلها تقول الجنس عمل والجنس عمل، ادرس المسألة على طريقة السلف رحمهم الله تعالى، بدليل هو ما معتقد ابن عثيمين. ده الامر الاول. الامر الثاني، لو كان ابن عثيمين رحمه الله يقصد حقيقة العبارة اللي قالها وقال هل جنس العمل ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، هنقول وهل الأحكام التكليفية ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، هل الأحكام الوضعية ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنجيب له كل مصطلحات العلم الحديثة اللي احنا لا نفهم العلم إلا بها، ونقول له هذا الكلام أيضا هل ورد هذا في الكتاب ولا في السنة؟ نقول بلى، ورد في كتاب السنة، ورد في كتاب السنة بذاته، ورد في كتاب السنة غير مخلوق، لكن ليس باللازم أن يكون هذا بالله، إنما معنى الكتاب والسنة هو ما ذكره الأئمة، الرحمن على العرش بذاته، القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. ولهذا نفرق بين تفسير السلف للنصوص اللي هو لا يتعارض مع النصوص، وبين مخالفة بعض السلف للنصوص. فإن جاء التفسير والفهم موضوعا في قالب في قاعدة، هذه القاعدة نقول نمسك بها ونقول بهذه القاعدة وأنها مؤدى في النصوص. زي إيه؟ زي الرحمن على العرش بذاته. ليه ما قالش السلف إن الكلام ده ما ورش في الكتاب ولا في السنة بهذا اللفظ؟ ليه ما قالوش ده دي عبارة مجملة ممكن؟ لا مش مجملة ولا حاجة، أخذوا بها وألزموا بها. أحمد ما كان يقبل القرآن كلام الله فقط، مع إن القائل يقول هذا الموجود في الكتاب، لكن ما يمنعك أن تقول غير مخلوق؟ صحيح هذا موجود في الكتاب، ولهذا لو يقول أحمد القرآن كلام الله ويسكت نقبل، إنما أنت تقول القرآن كلام الله ها وتسكت لي عند طلبي أن تقول غير مخلوق، لماذا تسكت؟ إلا أنك شاك. إنما أنا بقول هذا لي أخواني، لأن البعض قد يستهوي مثل هذه، هل نجد هذه في كتاب الله في سنة رسول الله، هل قالها صحابة رسول الله، لا الله فعلا ألا دان منهجه فعلا هو كتاب وسنة وكلام الصحابة، وجد العبارة دي لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة، لكن ما أجد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ما يرد هذا. ولهذا احنا نقلنا إجماعات لم ينقل لفظه عن الصحابة، ولأن لما بيقول في نصوص الصفات إمراروها على الظاهر وعدم تأويله وهذا إجماع الصحابة، طب هاتهولي كده، هاتلي كده إجماع الصحابة، هاتلي كده نص الصحابة عن هذا إجماع. لكن الإجماع عندنا ثبت إيه؟ بأنه لم يرد عن الصحابة معارضة ذلك، وأنهم قرأوا هذه النصوص وتركوها على ما هي عليه، دل على أن الظاهر هو المراد، ولهذا نقول أجمع الصحابة. وإحنا بنقول الصحابة بخروج القرآن كلام غير مخلوق لفظ، لكن إحنا بنقول إن منهج الصحابة القرآن كلام غير مخلوق. ولهذا نقل بعض السلف اللي هو أظن عمرو بن دينار ولا عبد الله بن دينار ينقل أنه أدرك 70 من الصحابة واخد بالك يقولون هذا، ما يقول هذا لفظا، ما ورد لفظ هذا ولا صح سنده عن الصحابة قال القرآن كلام الله غير مخلوق، إنما ما خالفوا هذا المعتقد، وإنما يقولون الكلام صفة لله عز وجل، يعتقدون الكلام صفة، وإذا ثبت أنه صفة إذا غير مخلوق. إنما ما جيش أنا أقول هل ورد في الكتاب، هل ورد في السنة، هل ورد في كلام الصحابة، أو أخترع اختراع لك. ومن سبق شيخ الإسلام، واحد قالك من اللي سبق شيخ الإسلام في تقسيم التوحيد ثلاثة أقسام، ألا وبعد من اللي سبق شيخ الإسلام في تأويل آية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظلم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم، إنه من الذي سبق شيخ الإسلام، فإن الآية غير النص الوارد، صحيح المساق ثابت لكن الآية لا تفسر بالنص الوارد في هذا، لأن هذا من آدم وهذا من بني آدم، هذا من ظهري وهذا من ظهورهم، ولكن من اللي سبق شيخ الإسلام. ولما يكون هو له كلام بقى عند طالب علم في العصر ده يقولك قال العلامة الشماري، مين يا ابن الشماري ده؟ ما نعرفش الشماري ده، بشغل ايه الشماري ده بقى علام؟ ما هو طالما مدح سيدهم يبقى بقى علام، يبقى لما تجيب كلام شيخ الإسلام مين اللي سبق شيخ الإسلام؟ وابن حجر بقى من مقارن مذهب السلف عند صاحب هذه المحاضرة، بقى رجل لم ايه لم يعني قرر هذه العبارة، ولا يعلم كذا ان احد انتقد، وابطين علق مش عارف على ايه وايه وفلان ايه والسفارين قال جاب لفة طويلة باللوازم ان دول قرأوا معلقوش، صار هذا دليل. طب ما نجيب معتقد دول، يعني يا راكب ما نجيب ابطين ونجيب دول ان هما بيعتقدوا ان تلك العمل كافر، طب هل اخذت باعتقادين؟ ما هو وارد. انا يا اخواني انا الان مثلا علقت في تفسير ابن كثير اهو، انا نشطت في مساله فعلق، ممكن نفس المساله تاتيني وامره، ممكن اسرح وانا بقرا علي، ممكن انا اركز على قضيه ثانيه غير القضيه دي، ممكن انا اقول انا دي ذكرتها من قبل في درس الفجر مثلا من تاتي مش محتاج اعاده دلوقتي. ما هو وارد ان التعليق ده ينتبه اشياء، لكن انت استنى عن معتقد، استني انا عن معتقد، ما معتقد؟ يبقى انت عايز تحرر بقى ابطنا ولا ابن باز ولا كلام من هذا القبيل، يبقى هات مين؟ هات ابن باز. زي ما هذا صاحب المحاضره جالك كلمه الشرط موجوده في كلام ابن باز، الا وابن باز نفسه سئل في مساله الشرط قال لا ما هو بشرط، هذا جزء ما هو بشرط. فانا بقى اتلاعب مره جيت كلمه شرط، ولو هو يريد ان ياتي بفتوى ابن باز ما هو بشرط، هذا جزء ليس شرطا، لو أراد أن يأتي به في معتقد آخر لا يأتي به في معتقد آخر، لكن إحنا بنقول ابن باز قال شرط، وابن باز نفى الشرط ولا تعارض، ابن باز نفى الشرط بالمعنى الإصطلاحي اللي هو الشرط يبقى خارج الماهية، وابن باز أثبت الشرط اللي هو بمعنى يلزم وكذا، مثل ما تقول يشترط في كذا يلزم كذا، وقد يكون هذا في شروط وقد لا يكون هذا في شروط. عشان تكون مؤمن كامل إيمان يلزم أنك أنت تأتي بالأخلاق وتأتي بكذا وتأتي بكذا وتأتي بكذا، يشترط أن تكون كذا وكذا وكذا وكذا، مو بالإصطلاح الأعمال الصالحة شرط كمال، مو بالإصطلاح أن منزلة العمل من الإيمان أنها شرط كمال. ولهذا كانت الأشاعرة المرجئة أسعد صراحة منهم لما أراد الأشاعرة دول اللي هم يجعلوا الإيمان خارج الماهية قالوا شرط، ويبينوا اهميتها لزوما قالوا كمال في الايمان يبقى شرط كمال، يبقى نص عارفين ما بيحطوا ايه. لكن المشكله في الملفق واخد بالك ليه؟ ولهذا عبارة بقى حققنا كده الأعمال الصالحة تشارط كما عبارة مين السلف. لو دخت كتب السلف لن تجدها أصلا. لكن تجيب لي بقى كلمة ايه هو الشرط ويقول لك ايه هو الاشكالية في الشرط ولا الاشكالية في الكمال. طب السلف قالوا كمان لا الاشكالية مش في الشرط الوحيد ولا في الكمال الواحد. الاشكالية في نزعهم في بعض واخد بالك وجعلهم مصطلح يبين منزلة الايمان العمل من ايمان وان الايمان يثبت بلا هذا العمل. ايه دي المشكلة يا حاج فلان؟ ايه دي المشكلة؟ نعم كل قاعدة واحدة يعارضها نصوص ولا لا يعارضها نصوص ولا لا. اذا عارضها نصوص اذا عارضها نصوص يبقى لابد ان احنا ننتقدها النقد العلمي. اذا ما عارضها نصوص نقول هذا من اختلاف التنوع قد يرد عن هذا كذا ويرد عن هذا كذا. الصراط هو القرآن الصراط هو الاسلام الصراط هو كذا وكذا وكذا الى خير. أيوة. ما هو ده معارض النص لأنهم علمونا أن الصلاة توقفية وصلوا كما رتمون وصل وما صلى النبي بالتسبيح ولا جوز النبي بالتسبيح لا جوز النبي تسبيح ولا صلى بالتسبيح إنما النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالتكبير وانعقدت بالتكبير وعلم المسيء في صلاته إذا قمت فكبر ولم يذكر غيره. نعم ما هو صح هو هكذا قاله هو كذا فهمه وإزاي اللي فهمه اللي بيرفع اليدين عن زي قول عطاء وكذا بيرفع اليدين إلى بالنسبة للمرأة للسجين برضو فهم فاهم ان حال المرأة في الصلاة غير حال الرجل. حال المرأة هو اخذ نظرا الا وهو ان المرأة مبنى امرها على الستر في الشريعة فمن هنا يقول ايه ترفع اليدين الى كذا لان لو رفعت الى كذا هيظهر لا يبقى ترفع الى كذا ويخفض جدا. هذا فاهم بناء على اصل عام بس الاصل العام هذا ما يستقيم في العباد ليه قاعدة التوقيف. هم علمونا كده برضه هم علمونا ان القاعدة في العبادة هي التوقيف. فمثل هذا نقول اين الدليل. طيب انا لما اعارض هنا بعارض بايه انا لما اعارض هنا بعارض بما علمونا اياه ان العباده مبنيه على التوقيف وان الوارد في الصلاه هو كيت وكيت 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 وهو التكبير وان النبي علم المسيء صلاته كذا وكذا ولم يبقى انا امشي على هذا الكلام الى ان يظهر عندي دليلهم. ولهذا هما ما ذكروا الدليل انما هذه قال عطاء كذا قال الزهري كذا قال فلان كذا. وايضا مره اثر في اثر الزهري اللي هو ايه أثر الدهري اللي هو قراءة اللي إيه؟ اللي إيه؟ ليس تكبيرة الإحرام إيه؟ لو نسي تكبيرة الإحرام نعم لو نسي تكبيرة الإحرام تجزئ تكبيرة الركوع يعني وتذكر تجزئ تكبيرة الركوع. طبعا هذا مخالف تكبيرة الإحرام نروك تكبيرة الانتقال اما واجب عند البعض واما مستحب عند البعض والواجب مش هيدخل مش هيغنى عن الركن. لما جبنا سياق اخر عن الزهري ثابت عنه اذا به ماذا من لم يدرك لا اثر مالك نعم اثر مالك ان هذا اذا نوى بها تكبيرة الايه الإحرام إذا نوى بها تكبيرة الإحرام. ولهذا نقول قد يبحث في الأسانيد هذه الأسانيد هذه الآثار هل هي وردة ولا مش وردة واخد بالك الأول ثم بناها على دليل أو لم يبنها على دليل ولا ده يرجع إلى كتب يعني للخلاف العالي أو كذا. نعم أي نعم وقبله بعد أشياء كثيرة في هذا يعني أشياء كثيرة في هذا تعرض على الأدلة الشرعية. نعم فهم صح صح ما هو بفهم
لو
ما هو أنا أبطلها وأقول صلاتك باطلة. هو بقى نفسه الشاهد في هذا وكذا، ما زي ما احنا قلنا أن مثل هذه الأشياء واخد بالك هي عند مذهب المجتهد، في مذهب المجتهد لن تبطل صلاته هو، لأنه بناها على أدلة، مثل صلاة مثل ما الوضوء من لحم الجزور، فأنا عندي سأبطل ولو صليت أنا صلاتي باطلة أعتقد هو عنده مش هيبطل خد بالك. لكن هي واحد سأل يقول لي أنا صليت كذا 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 ونسيت مش عارف إيه، توضأت أكلت لحم الجزور ونسيت أن أتوضأ، أقول له أعد صلاتك. ليه؟ لأن ده اعتقادي، أنا بفتي باعتقادي هذا. لكن الحنفي نفسه الذي يصلي هل صلاته باطلة في نفسها؟ لا، هذا حال آخر، والمجتهد إذا بنى على دليل يعتقده صوابا هذا يرجى إن شاء الله أن يكون خيرا. طبعا مسألة راجعة إلى هذا الباب. لا 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 لا، لأن هم علمونا خلاف هذا، هم علمونا مبدأ العبادة التوقيف. وإلا أنا هقول له هاجي بقى أقول سعى في التسبيح في الركوع والسجود، سعى في قراءة الفتحة أو ما يقوم مقاما من القرآن، سعى، يبقى مش هي مش هي مش هيصلح، مش هيصلح. هنقول له إحنا عندنا أحاديث وعندنا هيئة صلاة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى أمام الصحابة كما جاء في حديث سعد بن سعد على المنبر وقال إنما فعلت هذا لتعلموا صلاتي، قال صلوا كما أردتم أن أصلي، والنبي ما صلى هذه الصلاة. إنما ممكن أختلف معك أنا يبقى التكبير مثلا أو كذا دي وجبة ولا مسنونة، لكن أنا اختلف في الصفة، وبالتالي ممكن زي البعض يجعل أموره هي من قبيل الشروط والبعض يراها من قبيل الواجبات. المأمور ثابت عندنا، المأمور ثابت عندنا، لكن دي لا، أن أسبح مكان التكبير هذا تغيير صفة العباد، تغيير صفة العباد. لكن هم فهموا أن التكبير هذا تعظيم للرب فأدخل الصلاة معظمة، لكن نقول هذا تعظيم مخصوص. حتى العلماء شددوا في ذلك، هذا يعني في 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 من يأتي بالتكبير حتى على غير الصيغة الشرعية الصحيحة، يعني في تشدد في هذا، يعني يقول أكبر أو كذا، هل تجزئه ولا ما تجزئه؟ نعم.